أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في هذه الصفات التي يسوقها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا عند صفة النزول. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. ثم انطلق إلى صفة أخرى وهي صفة المجيء، قال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. ثم انطلق إلى صفة الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. ثم يعني ذكر بعض القواعد وتحدث على التفويض وختم. هنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذه الأبيات الآن. صفة النزول لله سبحانه وتعالى. صفة النزول هذه ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ مرة ثانية ما قاله الناظم، ثم نقرأ هذه الحاشية للشيخ علوي حفظه الله، ثم بعد ذلك نتحدث على هذا الصفة. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا قال: في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق بذاته سبحانه. صفة النزول، صفة النزول هذه صفة كما ذكرت لك ثابتة بالسنة، فهي صفة لم يأتي التنصيص عليها في كتاب الله صراحة، وإنما جاء التنصيص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير في بعض الروايات. هذا تنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على نزول الله تبارك وتعالى في هذه الوقت أو في هذا الوقت. حديث آخر جاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مضى ثلث الليل، وركز في هذه الألفاظ، اللفظ الأول النزول، صح؟ الحديث قال ينزل. الحديث الآخر: إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر. يبقى جاء بلفظ هبط، تنبه. حديث عمرو بن عبسة السلمي يقول: إن الله يتدلى، إن الله يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. حديث الإسراء يبقى عندنا الآن نزل، عندنا هبط، عندنا يتدلى، هذا كله وارد في النصوص. وعندنا في حديث الإسراء حديث أنس: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هذه روايات.
وكلها بمعنى النزول، كلها في لسان العرب بمعنى النزول. وحتى لو قلنا بتصرف الرواة في هذه الروايات، فالثابت الصحيح الذي ينص عليه أهل السنة والجماعة هو صفة النزول، ولا يقول صفة الهبوط، ولا يقول صفة التدلي ونحو، لا، وإنما يقول صفة النزول. وعليه يبوب أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. هذه النصوص الواردة في هذه الصفة طبعا فيش في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انظر إلى كلام الأئمة. يقول الإمام الشافعي: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها الكتب وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في هذا الاعتقاد: وأنه، يعني الله سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالسلف فهموا من هذه الأخبار فهما للصفة، بمعنى أن هذه الأخبار تحوي صفة، ولا يقول إن النزول هنا نزول الأسماء والصفات، أو ينزل ربنا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سوف أنبهك على بعض الأشياء الباطلة في هذا الباب، كما يعني يعتقد البعض النزول يعني النزول بالذات، يقول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته، هذا خطأ. ينزل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، خطأ. ينزل ربنا وتسكت، ينزل ربنا سبحانه وتعالى وتسكت، ولا تقول، تؤول، تقول والله تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقول ينزل بذاته، وهذه اللوازم الباطلة كما سوف نقرأ لكم كلام الأئمة الآن. يقول الإمام أبو سعيد الدارمي بعد أن ذكر ما يعني يثبت النزول والرد على الجهمية ونحو ذلك، قال: فهذه الأحاديث اللي احنا قرأناها الآن قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، على تصديقها وعلينا، نعم، وعلي تصديقها، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها أحد. يعني الإمام الدارمي ده متقدم، يعني بينقل عن التابعين وتابع التابعين، وينقل عن الصحابة أن كل هؤلاء ماذا؟ سمعوا هذه الأخبار وتحملوها وفهموها على مقتضى اللغة، ولم ينكروا منها شيئا. تنبه. يقول الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وله كتاب ماتع يسمى كتاب التوحيد في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، يقول: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام، رواها، شوف، علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. تنبه، من غير أن نصف كيف ينزل، ها، لا نستطيع أن نقول شيء. ينزل ربنا، خلاص، يبقى بلا كيفية، نثبت الصفة بلا كيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول الخالق إلى السماء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن كيفية النزول، وصف لنا كيفية النزول؟ لا، وإنما قال ينزل ربنا فنؤمن بهذا. قال: وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما للمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. يبقى هذه الأولى، وهي التي نريدها من كلام الإمام ابن خزيمة: لا تضع في ذهنك كيفية ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، وانت تقول الآن ينزل ربنا، كيف ينزل؟ لا، نسكت عن هذا. طيب، انت بتقول الرحمن على العرش استوى، فإذا نزل فرغ منه ليه العرش؟ هذا كلام باطل. ده نزول مين؟ نزولك انت. انت الآن لو جالس على كرسي وطرقت الكرسي وقعدت على الأرض، الكرسي هي هيفرغ منك صح ولا وهتبقى موجود على ده انت. اما الله سبحانه وتعالى فالله اعلم فرغ منه العرش او لم يقل الله الرحمن على العرش استوى وهو سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في كل ليله تنبه بلا كيفيه كما قال الامام عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الامام ابو القاسم اللالكائي في شرح سوره قد اهل السنه والجماعه نقل يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفس 20 صحابي ذكروا حديث النزول. 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا صفة النزول. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كلام نفيس في تفسير سورة الإخلاص. قال فالرب سبحانه شوف دي قواعد احفظ هذه القواعد. أي صفة من الصفات أي صفة تأتي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل معها هذه الصفات هذه القواعد. نعم يقول فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى على السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها. لم يلزم كل ده كل هذه الصفات لم يلزم أن تكون هذه الأفعال اللي هي النزول وكلم الله موسى تكليما والدنو إلى آخره لا يلزم لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشاهدة. يعني أنت في ذهنك نزول أنت عارف معنى النزول لكن كيفية النزول أنت متعرفاش صح؟ يبقى أنت في مثل هذا الموضع لا تقيس جنس الفعل على الآخر. أنا أضرب لك مثال يا أخي الإنسان بينزل على سلم خشبي صح؟ وبينزل بالأسانسير صح؟ وبينزل بالحبل ربطه على وسطه وبينزلوه صح؟ وبينزل على السلم كويس؟ وبينزل زي بتوع المطاف كده بيتزحلق كده صح؟ كل دول ايه؟ بينزلوا كل واحد ليه كيفيه في النزول ولا لا؟ ولله المثل الاعلى ده احنا يا اهل الدنيا خلي بالك ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. يبقى انت دلوقتي عارف معنى النزول ولا لا؟ كل ما وصفته لك اسمه نزول في اللغه يبقى انا خاطبتك بلغه انت عارفها مش نزول يعني ما اعرفش معناه ايه؟ لا انت تعلم هذا ليه؟ هذا المعنى الصفة وعارف معناها لكن كيفيتها أنت تجهلها. ولهذا بيقول لك كل هذه الصفات صفات الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون عالما لمعناها صح ولا لا؟ وإلا يبقى الله عز وجل بيكلمنا بكلام إحنا مش فاهمينه صح ولا لا؟ ولا قيمة بقى حينها للقرآن. لا أنت تعلم معنى هذه الصفات لكن الكيفية تجهلها فلا تقيس كيفية الفعل بالنسبة للمخلوق على الباري سبحانه وتعالى. يبقى الصفة صفة النزول ثابتة تعلم كيفيتها لا تعلم كيفيتها تثبتها لله سبحانه وتعالى. طيب تيجي إلزامات باطلة تقول ينزل الله سبحانه وتعالى بذاته صح ولا غلط؟ خطأ. يعني ايه بذاته؟ هو النبي قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بذاته؟ لا يبقى تسكت. طيب يبقى الله لا ينزل بذاته الرحمن العرش استوى وينزل بصفاته باطل. هو النبي قال ينزل بصفاته تنزل رحمة الله في السورة الأخيرة لم يقل هذا. يبقى تقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله والله أعلم بكيفية هذا يفرغ العرش لا يفرغ ينزل بذاته ينزل بصفاته لا تخوض في كل هذا. طيب بعض السلف خاض أو بعض الخلف خاض في مسألة. طيب النزول بالنسبة لك يقتضي الحركة والانتقال صح؟ ينزل يبقى هتنتقل من مكان لإيه؟ لمكان صح كده؟ طيب خلاص يبقى ينزل ربنا بحركة وانتقال ولا بدون حركة وانتقال؟ جاوب انت. ها نسكت أحسنت. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا بحركة؟ ها لم يقل هذا. يبقى حركة وانتقال انت عاوز تثبت الحركة والانتقال لله، دي صفات ولا لا؟ دي صفات. يبقى هل تستطيع ان تثبت الحركة والانتقال؟ ما عنديش نصوص، يبقى لا تستطيع ان تثبت. مش احنا قلنا النصوص الصفات الاسماء والصفات توقيفية لا مجال العقل فيها؟ هتقول استنى، اصل النزول لازم يكون بايه؟ بحركة وانتقال. اقول لك ده عند مين؟ ده عند المخلوق، اما الخالق فلا يستلزم هذا. يبقى انت كده عاوز نخوض في الكيفية. لا، احنا لا ندري سبحانه وتعالى كيفية نزوله فنؤمن بها على هذا. تنبهوا. طيب، يقول وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. المجيء من صفات الله تعالى، فهو سبحانه يجيء يوم القيامة ليقضي بين الخلائق كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. صفة المجيء والإتيان لله تبارك هذه ثابتة، ثابتة بالكتاب وثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ربك، صح، صفة المجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ودي مهمة أوي الآية الأخيرة. بعض الناس بيقولك وجاء ربك يعني وجاء ملائكة ربك، وجاء ربك جاء أمر ربك. خلي بالك، شوف الآية الأخيرة بتقولك إيه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الله، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. خلي بالك، ده في مجيء للملائكة وفي مجيء لأوامر الله وفي مجيء لله. شايف بقى التفصيل؟ شايف لما ترد المتشابهات إلى المحكمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ففصل بين مجيء الملائكة وبين مجيئه وبين مجيء بعض أوامره سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح فيأتيهم الجبار، خلي بالك حديث طويل، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم. الحديث الطويل لما كل أمة تتبع إيه؟ تتبع ما تعبد، إن كل واحدة مع إيه؟ مع إلهها اللي بيعبد، حتى البقر يذهب مع البقر، تحطم جهنم فيهم، وتبقى هذه الأمة حتى فيها إيه؟ منافقيها، المنافقين واقفين معاهم برضه في الدنيا، حتى يأتي الله سبحانه وتعالى والعلامة التي بين الرب سبحانه وتعالى وبين العباد يوم يكشف عن إيه؟ عن ساق. فيأتيهم في هيئة غير غير الهيئة، فيقول نحن ننتظر ربنا، يقول أنا ربكم، يقول لا نحن ننتظر ربنا، نريد الإيه؟ العلامة التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الشاهد، فالحديث فيه وجاء ويجيء الإيه؟ الجبار. مذهب أهل السنة إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. خلي بالك هنا شبه، لما تأتي خلي بالك اعتقاد الأئمة واحد يا إخوان، احفظوا الكلام ده، اعتقاد الإيه؟ الأئمة واحد، اعتقاد الصحابة واحد، تابعين تابع التابعين، الأئمة الكبار الأئمة الأربعة، كل هؤلاء اعتقادهم واحد. يمكن أبو حنيفة في مسائل الإيمان ونسب إليه بعض الأشياء، لكن الأصل اللي كله إيه؟ واحد. حنبل ابن إسحاق ينقل عن الإمام أحمد. لما أنت تسمع حاجة زي كده، عشان لما يجيب لك مبتدع يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك اهو ده الامام احمد بيأول. ازاي؟ شوف، قال حنبل ابن اسحاق عن احمد في قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، قال انما ياتي امره. يعني حنبل بينقل عن الامام احمد انه فسر لا في الايه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، يعني امر الله. خلي بالك، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول إيه؟ ولا ريب أن المنقول عن أحمد يناقض هذه الرواية، هذه رواية منكرة عن نقلها حنبل، وأذكر لكم بعض الأشياء المنكرة التي يعني نقلها حنبل عن الإمام أحمد، وأذكر لكم كلام يعني علماء المذهب والذهبي وشيخ الإسلام في بعض الروايات التي نقلها حنبل. فهذه الرواية غير معمول بها، وهي خطأ يعني، والمنقول عن أحمد يكفي، رواية شاذة أنكرها ابن تيمية وابن القيم لا تقبل. ماشي يا إخواني، صفة المجيء والإتيان لله ثابتة. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الجنة بالبصر سبحانه وتعالى، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. قال بل يراه، نعم يراه المؤمنون بأعينهم كما ثبت في القرآن بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إنما يكون بالعين، تعرف نظر مش بالعين. ها نظرت إليه بإيدك؟ ها لا، يكون النظر احنا ما نفهمش غير كده، وممكن يكون في نظر ثاني بغير العين. هو النظر لا يكون الا بايه؟ الا يبقى ناظره يبقى بايه؟ بالعين طبعا. طيب عشان ما تتحرجش اثبات النظر بالعين، يقول لا انا اتوقف اثبت النظر بس الله اعلم بقى نظر بالعين ولا غيره، اقول لك خطا. ليه؟ لان انت كده بتعبس في فهم النص. خلي بالك لما يعني تتكلف على النص شيء، ولما تعبس في معنى النص شيء آخر. المثال اللي أنا بقول لك عليه ده عبس في معنى النص، عاوزني ما فسرش النظر. لا، النظر معروف يكون بالعين، مفهوم إلى معين أو إلى شيء ما تنبهه. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، ثبت أيضا من حديث جرير بن عبد الله مرفوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، رواه البخاري. رؤية حق ليس يمطرونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. متفق عليه. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، في قوله تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على حجب الكفار من رؤية الله عز وجل. وفيها أيضا دليل على أن من فضائل المؤمنين على، نعم من فضائل المؤمنين على الكافرين رؤيته سبحانه وتعالى. الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، يرونه فين؟ في الجنة. وفي يوم القيامة، يوم في عرصات يوم القيامة. واختلفوا في الكفار في خلاف لعلنا نتطرق له الآن، لكن الشاهد أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة بدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأخبار إنكم سترون ربكم، الحديث الآخر حديث صهيب أيضا لم يشكر يذكره المعلق، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى، ده حديث صريح جدا، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الإمام الشافعي وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يرى. وعند أهل السنة والجماعة لا يرى سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، أما الدنيا فلا، لا يستطيع إنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. واختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبين الصحابة نفسهم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية عيان، ومنهم من قال لم يره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، وقال نور أن أراه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم والأخبار هذه متواترة، يعني نص الإمام أبو حنيفة، نص الإمام الشافعي. أبو حنيفة يقول: والله تعالى يرى في الآخرة يروه أهل الإيمان وهم في الجنة بأعين رؤوسهم. نقل هذا عن عبد الله بن وهب، نقله الأئمة، يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو يتحدث على صفة رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن أهل البدع كما سوف أذكر لك على مذهبين، منهم من نفاه ومنهم من قال ينظر لا في جهة كما سوف أبين لك الآن. ابن القيم يقول إيه: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية، شوف، فمتواترة، من الأشياء المتواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواها عنه أبو بكر وأبو هريرة الدوسي وأبو سعيد الخدري وعد 30 صحابي. 30 صحابي رووا أخبار رؤية الله سبحانه وتعالى. شوف، ثم ساق الآثار عن الصحابة وعن التابعين، قعد يعني صفح أسماء من التابعين نصوا على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة سبحانه وتعالى. أما أهل البدع، أما أهل البدع، فمعلش خلي الأسئلة في الآخر، سامحني. أما أهل البدع عشان ما نشعبش الكلام، فاختلفوا على مذهب. طبعا أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. تعال بقى إلى أهل إلى أهل البدع. عندك المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية الشيعة وبعض المرجئة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرى، إن الله سبحانه وتعالى لا يرى أصلا، مش مثلا لن نره يعني يرى ولن نره، لا، إن الله سبحانه وتعالى لا يرى. هل عندهم أدلة؟ نعم، عندهم أدلة من الكتاب أو من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. خلي بالك، لا تدركه الأبصار. قالوا أن هذا نفي للإدراك أصلا، هو نفى الإدراك، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن لا يدرك بالبصر سبحانه وتعالى. وطبعا أنت تفهم منها إيه؟ لا يدرك يعني لا يرى، هكذا تنبه. طبعا الآية هذه يعني من الأغاليط الكبرى، بعض الناس يسمع الآية فعلا يتأثر بها، لا تدركه الأبصار، إزاي يرى، إزاي هو مثله مثل المخلوقين، وهذا كلام باطل، تنبه. هنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ها، لا تدركه الأبصار، صح؟ خلي بالك، نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، تنبهوا إلى هذا، لأن لا تدركه، عارف يعني إيه؟ يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى، لا تحيط به الأبصار، لأنه الإله سبحانه وتعالى. تنبه، أنت الآن تنظر إلى السماء، هل رأيت السماء؟ نعم رأيت السماء، السماء فوقنا شفتها، هل رؤيتك أحاطت بالسماء؟ يعني شفت السماء من فوق ومن تحت ومن ورا ومن قدام وأحط بها كلها كده، زي ما بتمسك الكوباية دي كده وتلفها وتشوفها من تحت ومن فوق، هو ده الإيه؟ هي دي الإحاطة، هي دي الإحاطة، اللي أنا مسك الكوب ده كده، ها، عاوز أشوف من فوق، من الجنب، من اليمين، من تحت، هي دي اسمها إيه؟ الإحاطة، صح؟ أحسنت. يبقى الآن نظرت إلى السماء، هل تراها؟ أراها. هل أحط بها؟ لا، لم أحط بها، ودي السماء وأنت تراها ومقر بهذا. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه لا تدركه الأبصار، نفى الإحاطة سبحانه وتعالى. خلي بالك أيضا، أجيب لك دليل كمان من الكتاب يدل على إمكان الرؤية مع عدم الإدراك والإحاطة. خلي بالك، فلما تراءى الجمعان، تراءى يعني ايه تراءى؟ رأى بعضهم بعضا، صح؟ قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال ايه؟ كلا، صح؟ هم يدركوا؟ لا، لم يدركهم فرعون، لكن رآهم الجمعان، شافوا بعض ولا؟ يبقى تراءى، يبقى في رؤية حدث ولا؟ ده أثبت الرؤية. فلما تراءى وبعدين ونفى الإدراك والإحاطة، بيبقى أن يحاط بهم من إيه؟ من كل جانب. شايف؟ بهذا دليل من الكتاب أيضا على إثبات الرؤية مع انتفاء الإيه؟ مع انتفاء الإحاطة. خلي بالك، وجه آخر، نفي الإدراك، إحنا فاكرين القاعدة اللي قلناها إن النفي المطلق ليس بكمال، صح؟ فاكرين؟ يعني الله تبارك وتعالى سميع بصير، المبتدع بتقول إيه؟ الله ليس بأصم، ليس بأعمى، صح؟ وقلنا هو ده كمال؟ لا، ده مش كمال، عشان لا تأخذه سنة ولا نوم. هل دي كمال؟ دي مش كمال. ما ايه هو الكمال؟ ان اثبت كمال الضد. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ فاكرين؟ يبقى النفي المطلق ليس بمدح، وانما هو اثبات كمال الايه؟ كمال الضد. لا تدركه الابصار، دي صفه ازاي؟ يبقى كمال ازاي؟ ده احنا عشان نخليها يعني نفي الادراك ليس بكمال، واحنا قلنا القاعده المعروفه ان كل نفي في القران فالكمال اثبات ضده لكماله سبحانه وتعالى. ادراك أنه سبحانه وتعالى لا يدرك أصلا، يعني لا يدرك بمعنى لا يحاط به سبحانه وتعالى. وخلي بالك الإدراك في كتاب الله سبحانه وتعالى إدراك علم وإدراك رؤية، إدراك علم وإدراك إيه؟ رؤية. أنت لا تدرك علم الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به، ها، ولا يحيطون به علما، ماشي؟ المنفي هنا إدراك الإيه؟ إدراك العلم، علم الله، الإحاطة بعلم الله كله. كذلك وإدراك الرؤية يعني الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. خلي بالك، يبقى المراد في هذه الآية نفي إدراك الرؤية، عشان في ناس بيخرج الآية دي أصلا من صفة الإيه؟ من صفة رؤية الله سبحانه وتعالى، بيقول لك المقصود بالإدراك هنا إدراك الإيه؟ العلم، ويخرج الآية أصلا عن مسارها. تنبهوا. الدليل الثاني عند المعتزلة، عندهم دليل تالي عن أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني. لم، خلي بالك، قال لك كده موضوعة للتأبيد، لم كذا يبقى دي تأبيدا لن تحدث. خلي بالك، وده صح في اللغة ولا لا؟ ابن مالك نفسه بيقول لك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. لا، ده لن تفيد النفي على التأبيد، خطأ أصلا في اللغة. ده يعني لو شئت أن تهدم الآية من بدايتها عليهم، خلينا نقول كده. لكن ابن أبي العز الحنفي مسك هذه الآية وقعد يجاوب عليها بأجوبة رجعوها بقى في شرح الطحوية ماتعة. تلخصها الآتي، أولا قال لك أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز. ربي أرني أنظر إليك، ما الذي يقول هذا؟ موسى. أنت متصور أن موسى يعني طلب من الله شيء غير ممكن؟ أو هو ما يعرفش والله هو ربنا بيرى ولا لا يرى، فلما أطلب أشوف يمكن بيرى. لا، ده هو متأصل عند موسى أن الله إيه؟ يرى سبحانه وتعالى، فأنا أريد أن أنال هذا الإيه؟ هذا الشرف. خلي بالك، ثانيا أن الله لم ينكر عليه سؤاله، هو الله سبحانه وتعالى قال أني لا أرى أو أنكر وعنف موسى، ولا قال له إيه؟ ها، انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، سوف تراني، بس إن استقر. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل جبل يستقر سبحانه وتعالى. خلي بالك. طيب، يعني دي أجوبة. مذهب الأشاعرة بقى، يعني الأشاعرة في هذا الباب عندهم تخليط، عارف التخليط والهواجس، عاوزين يحطوا إيد مع أهل السنة وعاوزين يحطوا إيد مع إيه؟ مع المعتزل، عشان يمشي الدنيا زي ما بنقول. فقال لك يرى، ما تزعلوش، لمين؟ لا للسنة، ماشي؟ وقال للمعتزلة لا في جهة، ما تزعلوش. يعني ايه يرى؟ يرى طب يرز قال لك مش في جهة، هتشوفوه بس مش في جهة. يعني ايه مش في جهة؟ فسر كلام غير مفهوم اصلا. هو مش عاوز في الاخر كده يثبت جهة الايه؟ العلو لله. مش عاوز يقول ان الله في السماء سبحانه وتعالى، الرحمن عرش السماء، مش عاوز يقول كده. هو عاوز يقول الله في كل مكان. فقال لك خلاص يرى مفيش اشكال، وخش عندهم بقى بالابصار ولا يرى ايه ولا ما تفهمش. وبعد كده طيب لا في جهة، لا ترى في جهة علو ولا جهة، لا تدري، هكذا قالوا. كل هذا يعني زابنون كده من هواجس الشياطين عند الأشاعرة وأهل السنة، أثبت الناس في هذا. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. نعم، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقبولها والتسليم بها. قاعدة مرت معنا في فاتحة الكلام على أسماء الصفات، كل ما جاء امسك الكتاب يا أخي واقرأ، كل ما تجد اسم أو صفة تقر به، أي صفة لله تثبتها على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تكييف ولا أن تعطل ولا أن تؤول، تثبت على هذا أيسر شيء، كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره، أيسر عقيدة اعتقاد الصحابة، أيسر عبادة عبادة الصحابة، أيسر شيء ما كان في الرعيل الأول. لكن بعد كده أنت ما تقدرش تفهم أي اسم من الأسماء أو صفة من الصفات عند المبتدع إلا لما تكون عالم باللغة. طب أعمل إيه؟ يد تؤمن بها كده، طب معناها ايه؟ ما تفهمش، مالكش دعوه، هي يد زي ايه؟ ألف اقرا القران وخلاص. فبعدوا الناس عن ايه؟ عن الكتاب، اصبح الكتاب زي كتاب الانجليزي كده، بتقرا وتاخد حسناته وخلاص وانت مش فاهم حاجه، ولو فهمت حاجه اعرض عن هذا الفهم لانه فهم خاطئ. شايف؟ طيب نمرها صريحه، خلي بالك، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ومن عقيدتهم الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها كما أتت في الكتاب والسنة من غير تحريف لمعانيه ولا تعطيل لنصوص الصفات عن مقتضاها، ومن غير تكييف أو تفسير لكنه شيء منها. خلي بالك، من غير تكييف ولا تفسير لإيه؟ لكنه شيء منها. يعني أقول لك صفة اليد، عارف معنى اليد يعني إيه؟ عارف معنى اليد، عارف يد يعني إيه؟ يد يعني مش رجل، يد يعني مش ساق، يد يعني مش رأس، صح؟ يد يعني مش عين، انت عارف اليد معناها ايه في لسان العربي. لكن فسر لي كنه اليد، يعني قول لي يد الله شكلها ايه؟ هي كده. هنا اقول لك هل يجوز ان تفسر؟ لا، يحرم عليك، يحرم عليك ان تفسر، تكل هذا الى الله، لكن انت لا تكل المعنى، المعنى انت تعلمه، وهو ده الذي يسمى التفويض اللي هنتكلم عليه الآن. ولا تمثيل أو تشبيه لشيء منها بصفات الخلق، وهذا قول أئمة الهدى من اقتدى بهم فقد اهتدى. خلي بالك، تنبه لهذه التفويض، بدعة من البدع في أعصارهم، ويعني تلبس بها كثير من الحنابلة المتأخرين، دي موجودة بصراحة في المذهب بكثرة عند المتأخرين من الحنابلة، وزاعت جدا في زمن شيخ الإسلام وهدمها وأخرأ الحموية هذه البدعة. التفويض، ما معنى التفويض؟ خلي بالك، التفويض هو كما يعني جعل شيخ الإسلام وابن القيم وغيره أن هذا التفويض يقوم على ركنين أساسيين. التفويض ليه ركنين عشان تتصور يعني تفويض. أولا، الركن الأول، واحفظ هذا، اعتقاد أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه. هنفسر هذا. اعتقاد أن ظواهر النصوص تقتضي الايه؟ التشبيه. قالوا لأنه لا يعقل لها معنى معلوم إلا ما هو معهود في الذهن. نشرح الركن الأول. الركن الأول قال لك الآتي: أنت عاوز تثبت صفة إيه لله؟ قلت له يا سيدي صفة السمع. قال لي استنى، أول حاجة السمع. يعني إيه السمع؟ كلنا عارفين معنى السمع، ولا نحط حد للسمع؟ صح، عارفين يعني ايه السمع. طيب شايف المعنى اللي انت عارفه وحافظه ده؟ شيله من ذهنك خالص. ازاي اشيله من ذهني؟ قال لك لازم تشيله من ذهنك. ليه؟ قال لك لانك لو اثبتت سمع بالمعنى اللي في ذهن حضرتك ده، يبقى انت شبهت السمع، سمعك بسمع مين؟ بسمع الله. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ ها؟ غلط طبعا. مين قال كده؟ يبقى عشان التعديل اللي قلته لك ده فوضه. فقال لك الآتي: عاوز تثبت لله سمع؟ اثبت، اثبت لله سمع. بس لو قلت لك يعني ايه سمع، قول لي ما اعرفش. انت تثبت لله سمع وبصر ويد وساق وعين وكل شيء، لكن عين زي ايه؟ ألف لام ميم. تعرف معنى ألف لام ميم؟ زيها. يد زي ألف لام ميم، ما تعرفش معانيها. تاني حاجة قال لك الركن الثاني، أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق. لما نقول يد الله، احنا نجهل أصلا يعني ايه يد، مش كيفية اليد، احنا بننفي الكيفية. لا، ده هم بينفوا المعنى، ما نعرفش يعني ايه يد اصلا. شايف ان هذه المعاني مجهولة بالنسبة الينا، ولا يعلم تأويله الا ايه؟ الا الله. فسروها كده، ما حدش يعرف معانيه. شايف؟ عشان القاعدتين دول يا اخوانا قالوا الآتي: اي صفة من الصفات امروها كما جاءت بلا معنى، ما نعرفش معناه. تقرأ القرآن اللي انت فهمه غلط، ينزل ربنا في السنة ما تفهمش حاجة. يعني ينزل ربنا؟ هو ينزل ربنا وخلاص. يعني هو كده ما تفهمش، ما تخدش في أي شيء. شيخ، اسمع بقى كلام شيخ الإسلام ابن القيم. ابن القيم بيسميهم عارف ايه؟ أهل التجهيل. أهل ايه؟ أهل التجهيل. شوف بيقول لك ايه؟ بيقول لك: والصنف الثالث اصحاب التجهيل. هم فعلا ينسبوا الى الجهل، لانهم عاوزين الناس تبقى ايه؟ جهله، مش فاهمه حاجه. قال اهل اصحاب التجهيل: الذين قالوا نصوص الصفات. تنبه يا اخي بالله، عشان البدعه دي منتشره في اعصارنا، وبيدرسوها للشباب في الازهر عشان تبقوا عارفين بس وتحافظوا على الايه؟ على الموضوع ده. نصوص الصفات، قال نصوص الصفات الفاظ لا يعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا مثل كاف ها يا عين صاد حاميم ألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها شيء. شايف؟ بل يداه مبسوطتان، بل ألف لام ميم مبسوطتان، هي زيها بالظبط كده. خلاص تؤمن بهذا وخلاص. وده كانوا بيسموه اسمه إيمان العامة. ده إيمان مين؟ العامة، عامة الناس. وإيمان الخاصة؟ لا، ده إيمان الخاصة، ده الرجل العالم بقى يمسك اليد يقول لك اليد القدرة، والاستواء يعني استيلاء، والنزول يعني مش عارف وكده، ويخوض في الكلام ده. ده مين بقى؟ ده الإمام الكبير. شايف؟ ده إمام الإيه؟ العامة. وده إيمان الخاصة، وده اللي كانوا بيسموه مذهب السلف. هو ده كان بيقول لك هو ده مذهب السلف. وأما مذهب الخلف فالتأويل. عشان كده في مقولة مشهورة اسمها ايه؟ ها؟ مذهب السلف أسلم عشان ما بتخوضش، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. شايف؟ يعني جعلوا، شوف بقى ده انا هذكر لك كلام ابن القيم الان، ابن تيمية يقول لك ايه: وهؤلاء اهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم، طب حقيقة القول ده ايه بقى؟ ان الانبياء واتباع الانبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما اراد الله بما وصف به نفسه من الايات واقوال الانبياء. دول بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف حاجه، كان بيقرا القران كده وخلاص، وابو بكر وعمر والصحابه كلهم وكل الائمه ما حدش فاهم حاجه. او قالوا لنا مين اللي فاهم بقى؟ الرازي والجويني وفلان وفلان من ايه، من ائمه المتكلمين بالاشاعره والجهميه، وهم دول اللي فاهمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء ما كانوش يعرفوا ايه معاني الصفات، مش عارفين معناها، هم كانوا بيقراوها كده وخلاص. وكذلك الصحابه زيهم زي الايه، عارف الاعرابي اللي مش فاهم حاجه كان بيقرا الايه القران وخلاص. شايف؟ ده حقيقه قول الناس. يقول شيخ الاسلام في درء تعارض العقل والنقل: فتبين ان قول اهل التفويض، اوعى تفكر ان القول ده ايه، ده تضحك عليه، لا، القول ده خلي بالك كما قال شيخ الاسلام اشر من قول الملاحده والزنادقه والكفار الاصليين. ليه؟ بيخلي معاك قران وما معكش، معاك كتاب انجليزي، مش قران اللي معاك، ده كتاب ايه؟ ده كتاب انجليزي، انت فاهم حاجه؟ ولو فهمت حرام. شايف؟ يبقى معاك القران وتقراه، ولو فهمت حاجه منه حرام عليك، يحرم عليك الفهم. شايف؟ يقول شيخ الاسلام: فتبين ان قول اهل التفويض الذين يزعمون انهم متبعون للسنه والسلف من شر اقوال اهل البدع والالحاد. قال شيخ الاسلام ايضا في موضع اخر: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهه الانبياء. هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يقفل باب الهدايه. طيب هو مش هيقدر ياخد منك في القران، يعمل ايه؟ يخليك تقرا القران وممنوع عليك الفهم، يغلق عليك الايه؟ الفهم، تفهمش حاجه. قال: وفتحا لباب من يعارضهم ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لان نحن نعلم ما نقول ونبيكم لا يدري ما يقول، والانبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا عن ان يبينوا مرادهم. ده هو اصلا الانبياء عندهم مش عارفين الحاجات دي معناها ايه، يبقى هيفسرها ازاي اصلا، ولا يبين معناها ازاي. شايف؟ هكذا قال. هنا ايضا غلط على الامام احمد، احفظوا هذا عشان ده الحنابلة كله بيأتوا بهذا النص. الامام احمد يروى عنه انه قال ايه؟ قال: نمرها، يعني الصفات، كما جاءت بلا كيف ولا معنى. بلا كيف ولا ايه؟ ولا معنى. هذه رواية شاذة عن الإمام لا تثبت. هذا غلط من أغلاط حنبل اللي احنا ذكرناها منذ قليل. أيضا هذا من أغلاطه. الإمام الذهبي يقول ايه؟ يقول: له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب. ابن القيم في الصواعق يقول: وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه، وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه فالخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية، وأبو عبد الله بن حامد وغيره يثبتونها. وأبو بكر خلال قال أيضا: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بشيء يسير. بعض الناس أخذ يتأول الرواية لا كيف ولا معنى، يعني لا معنى لهذا الايه؟ لهذا الكيف. ممكن، لكن نصوص أحمد ظاهرة جدا، وإنكاره على المفوضة يعني موجود، لا إشكال في هذا. هذه الرواية لا تثبت عن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. يعني طبعا يقول سبق الكلام على هذا النوع من التوحيد وتوحيد الإثبات وذكر دليله في البيت كذا إلى آخر ما قال. طبعا هذا توحيد الأسماء الأسماء والصفات، كل هذا بيتحدث عن الايه؟ الأسماء والصفات والربوبية. قال: قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل ماردي، غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يحذر المؤلف من اتباع أهل الزيغ والضلال، وأن من لم يحقق هذا النوع من التوحيد فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بهذا يكون أنهى الكلام على توحيد الايه؟ توحيد الأسماء والصفات. تنبهوا يا إخوان، إحنا 78 بيت، الإخوة اللي ما بتحفظ هيكسر عليهم جدا. احفظ عشان بعد كده بص هتلاقي 290 بيت عليك، هيبقى كتير جدا وكله هيسمع إن شاء الله يعني، بس في الآخر. ماشي، نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.